سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. هذه الطهارات الثلاث مع أنها واجبات غيرية مقدمية للغايات التي من أجلها تجب الطهارات الثلاث، مع ذلك في الفقه ثبت أنها واجبات قربية عبادية لا بد أن يؤتى بها بقصد التقرب والعبادية، وأيضا ثبت أنه يترتب عليها ثواب. من هنا وقع الإشكال فيما تقدم من دعوى أن الأمر الغيري والوجوب الغيري ليس وجوبا قربيا، وأيضا لا يترتب على موافقته ثواب وعلى مخالفته عقاب. فالخصوصيات التي بينت، الخصوصيات والمشخصات التي ذكرها الأصولي بعنوان مشخصات الأمر الغيري وخصوصيات الأمر الغيري لا تنطبق على هذه الطهارات الثلاث. وقلنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول في أن الطهارات الثلاث كيف تكون عبادية، وأن عباديتها تكون بأي أمر، بقصد أي أمر، الأمر الغيري الذي قلنا أنه ليس مقربا، ليس عبادي، ليس قابلا للمحركية والدعوية أو بشيء آخر. البحث المقام الثاني في البحث عن ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث. أما البحث الأول فقد بينا في يوم الأربعاء أن هناك إشكالات ثلاثة، أي أن الإشكال في عبادية وقربية الطهارات الثلاث قرر بأحد أنحاء ثلاثة تقدمت. وقلنا أن الموقف والجواب على هذه الإشكالات الثلاثة والتقريبات الثلاثة للإشكال: تقريب أن الأمر الغيري لا يكون داعيا ومقربا، تقريب يعني لا يمكن دعويته ومحركيته بالتالي قصده القربي. الثاني أنه توصلي يسقط بتحقق الغرض من. الثالث لزوم الدور في قربية الأمر بالطهارة. الإشكال الثالث كان تقريبا منسوبا إلى الشيخ الأنصاري قدس سره. قلنا أن هذه الإشكالات الثلاث هناك أجوبة عليها جميعا مختلفة، هذه الأجوبة بمعنى كل علم من الأعلام اتخذ في مقام الجواب جوابا. فالشيخ حاول أن يجيب بموقف شيخ الأنصاري، وهو افتراض أن هناك عنوان غيبي لا ندركه نحن تفصيلا نشير إليه من خلال قصد الأمر الغيري، ذاك العنوان هو الذي يكون متعلقا، هو المقدمة وهو عنوان قصدي. المرزا قدس سره حاول أن يجيب على الإشكال بافتراض أن الأمر النفسي المتعلق بالواجب النفسي، حيث أن الطهارة قيد شرعي فيه فيكون الإتيان به مع قصد الأمر النفسي الضمني المتعلق بهذا القيد الشرعي، مثلا الإتيان به بهذا القصد هو المحقق للقربية، فقربيته وعباديته بالأمر النفسي الشرعي. والمحقق الخراساني قدس سره حاول أن يجيب على هذه الإشكالات الثلاث بافتراض وجود أمر استحبابي متعلق بالطهارات الثلاث في نفسها مع قطع النظر عن مقدميتها لغاية من الغايات شرعان. وجواب رابع كان هو الجواب الصحيح الذي تقدم، هو دعوى أن القربية تأتي من ناحية قصد امتثال الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة، فإن الأمر كما يدعو إلى ما تعلق به يدعو إلى مقدمات ما تعلق به إلى ما يتوقف عليه تحقيق ما تعلق به، وهذا أيضا قصد قربي وقصد عبادي مقرب للمولى. فمن ناحية العبادية يكفي قصد التوصل، قصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة هذا قصد قربي لأنه قصد إلهي، نية إلهية، إذ يكون الإتيان بالمقدمة من أجل الوصول إلى تحقيق ذي المقدمة وامتثال الأمر الإلهي بذي المقدمة. هذه النية بنفسها عبادة، أي بنفسها تقرب من المولى، انقياد للمولى، إن شئتم قلتم إضافة للفعل إلى المولى، فإن الفعل مأتي به من أجل المولى. حينئذ هنا نفس المقدمة يكون قد جاء به من أجل المولى، من أجل الوصول إلى ذي المقدمة وامتثال أمر المولى فيه، فهذه إضافة إلى المولى، وهذا قصد قربي عبادي. فقصد التوصل بالمقدمة بنفسه قصد قربي عبادي يحقق حالة العبادية والنية اللازمة في العبادات، وهو كون الفعل مضافا إلى المولى من أجل المولى، إذ لا يشترط في القربية والعبادية أكثر من هذا المقدار. وأما جواب صاحب الكفاية، الأجوبة الأخرى أجبنا ناقشنا في صحتها، جواب المرزا وجواب الشيخ، بقي جواب صاحب الكفاية قدس سره، وهو دعوى الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث، وأن تكون الطهارات الثلاث من الوضوء والغسل والتيمم واجب أمورا مستحبة، مستحبات نفسية في نفسها، حتى لو لم يكن من أجل الصلاة أو من أجل تلاوة القرآن مثلا، في نفسها أيضا الكون على الطهارة مستحب مثلا. هذا الجواب هل يتم ويدفع الإشكالات المتقدمة أو لا يدفع؟ هذا الجواب أن يدفع الإشكالات الثلاث المتقدمة تندفع عن هذا، يعني الإشكال الأول أن الأمر الغيري لا يكون داعيا ومحركا للمكلف، فلا يمكن أن يكون عباديا وقربيا، لأن القربية بمعنى قصد الأمر، فإذا لم يكن صالحا للدعوية فلا يكون صالحا للمقربية. خب هذا يندفع بأن المقربية هنا بالأمر الاستحبابي هو نفسي. والإشكال الثاني أن الأمر المقدم توصلي، أيضا يندفع بأن هنا الأمر الغيري أيضا توصلي، يتحقق بتحقيق مقدمته بتحقيق متعلقه، لكن متعلقه عبارة عن الفعل المأتي به على وجه عبادي وبقصد أمر هو ليس هذا الأمر بل الأمر النفسي. فما دام لم يتحقق قصد الاستحباب النفسي لم تتحقق المقدمة، ما هو المقدمة، فالتوصلية هنا أيضا بهذا المعنى محفوظة، وهي غير التوصلية في قبال التعبدية. الإشكال الثالث وهو الدور أيضا يندفع، فالإشكالات الثلاثة كلها تندفع على مسلك صاحب الكفاية وجواب صاحب الكفاية، ولكن وجه إلى صاحب الكفاية وأشكل على جوابه بإشكالات أخرى عديدة في كلمات القرآن. وهذه الإشكالات يصنفها ويقسمها السيد الشهيد إلى قسمين، إلى إشكالين يعتبرهما واردين على صاحب الكفاية، وإشكالات أخرى غير واردة على صاحب الكفاية. أما الإشكالان الواردان فأحدهما يذكره المرزا قدس سره ومدرسته، والآخر يضيفه السيد الشهيد نفسه غير موجود في كلماته. أما أنا لم أجده. أما الإشكال الأول وهو الذي يذكره المرزا على صاحب الكفاية فحاصله أنه إن كانت القربية والعبادية لهذه الطهارات الثلاث بالاستحباب النفسي المتعلق بالطهور والطهارات الثلاث يلزم حينئذ أن يكون الاتيان بها بنحو القربة دائما من خلال قصد هذا الاستحباب النفسي، مع أننا نجد في الفقه أن من يأتي بالطهارة بقصد التوصل إلى الامتثال الأمر النفسي بذي المقدمة بالغاية من الغايات، كما إذا دخل الوقت وقت الصلاة وتطهر من أجل الصلاة لا من أجل الكون على الطهارة يحكم بصحة وضوئه، توضأ من أجل أن يمتثل الصلاة يعني بقصد التوصل، وكان غافلا عن الاستحباب النفسي لكي يقصد امتثاله، أو أصلا جاهلا، قد يكون جاهلا إذا كان المكلف جاهلا عن الاستحباب النفسي، لم يقرأ مثلا كلام صاحب الكفاية في الرسالة مثلا أنها الطهارات مستحبة في نفسها، فجاء بالوضوء فقط وفقط من أجل المقدمية والتوصل إلى الصلاة الواجب النفسي المشروط بالطهور. هذا المكلف حينئذ بناء على جواب صاحب الكفاية لا بد وأن يحكم ببطلان وضوئه، لأنه لم يأتي بالوضوء بقصد قربي. أما الاستحباب النفسي فهو جاهل به أو غافل عنه، فلم يقصده، لم ينبعث منه. الأمر الغيري غير قابل للمقربية. الأمر النفسي بذي المقدمة وهو الصلاة، المفروض أن قصد التوصل مثلا لا يكفي إلا لمقربية وعبادية متعلقه وهو الصلاة، لا ما يكون خارجا عنها، والوضوء خارج عن الصلاة. إذن فتقع لا محالة الطهارة أو الوضوء يقع هنا باطلا، إذ لم يقصد التقرب به. إلا أن نرجع إلى ذاك الجواب الذي لو رجعنا لو تم لاستغنينا عن الاستحباب النفسي، بأن نقول أن نفس قصد التوصل والامتثال للأمر النفسي الواجب المتوقف على المقدمة بنفسه داع ونية وقصد قربي عبادي، حينئذ لا نحتاج الاستحباب النفسي بحسب الفرق. فبناء على ما افترضه أصل الإشكالات الثلاث من أنه لا بد من تعلق أمر عبادي بما يؤتى به عبادتان، أن يكون الأمر المتعلق به عبادي، وعبادية أمر متعلق بشيء آخر ولو متوقف على هذا لا يفيد، لا يجدي في عباديته، عندئذ سوف يقع الوضوء في مثل هذه الحالة يقع باطلا، لأنه لم يقع مع القصد القربي، مع قصد الأمر القربي، إذن فيقع باطلا، مع أنه فقهيا لا يستشكل في صحة مثل هذه الطهارة ووقوعها صحيحة وعبادة. هذا الإشكال كأنه التفت إليه صاحب الكفاية بنفسه وحاول أن يجيب عليه، لأنه هنا وإن كان هذا المكلف غافلا عن الأمر الاستحبابي النفسي فيقصد التوصل بالمقدمة إلى الإتيان بالواجب المشروط شرعا بهذه المقدمة وهو الصلاة المقيدة بالطهور، إلا أنه حيث أن ما هو الواجب، ما هو المتوقف عليه الواجب النفسي مستحب النفسي أي متعلق لذاك الأمر، فيكون الإتيان به بقصد التوصل وبقصد المقدمية وبداعي التوصل بحسب الحقيقة يرجع إلى أن هذا بالملازمة كأنه صار قاصدا لذاك الاستحباب النفسي، وصار الاستحباب النفسي أيضا داعيا له، لأنه مأخوذ في موضوع ذاك الذي يكون داعيه، داعيه الاتيان بالمقدمة والتوصل، وما هو مقدمة ويتوصل به إلى ذي المقدمة إنما هو ما فيه الاستحباب النفسي، فإنه يدعوه إلى ما يكون مستحبا نفسيا فيدعوه إلى الاستحباب لا محالة، فيكون الاستحباب النفسي أيضا داعيا أشبه بالداعي على الداعي، كما لو أن الإنسان كان داعيه من شيء من شيئين، الداعي من أمر، الداعي حصول على مال، إلا أن هذا الحصول على المال متفرع على أن يدعو، على أن يدعوه الأمر المولوي أو الأمر والده مثلا، فإنه قد رتب هذا الداعي على أن يكون الشيء الآخر داعيه في مقام العمل، فيكون تحصيل ذلك المال داعيا مترتبا داعيا إلى الداعي، لأن ما فيه ترتب ذلك المال هو أن يكون أمر، أن يطيع أمر والده مثلا أو أن يطيع الله، فيكون حصول الثواب أو حصول ذاك الجزاء والمال داعيا له إلى تحقيق ما فيه ذاك الأثر، وما فيه ذاك الأثر إنما هو الإتيان بالفعل بداعي إطاعة الوالد أو بداعي إطاعة المولى، فيدعوه إلى أن يجعل إطاعة المولى داعيا لإطاعة والده، يدعوه إلى أن يطيع والده، فيكون إطاعة الوالد وأمر الوالد أيضا داعيا، والداعي الأول يدعو إلى هذا الداعي الثاني، شيء من هذا القبيل كأنه يريد أن يفترضه هنا، وهو أن ما يكون فيه الأثر المطلوب وهو التوصل إنما هو أن يأتي بالطهور الذي يكون مقدمتان، والطهور الذي يكون مقدمتان إنما هو الطهور الذي يؤتى بها بقصد التقرب وقصد التوصل، يعني بقصد الأمر النفسي المتعلق به، فهو حينما يأتي بالمقدمة من أجل التوصل أي بما هو واقعا مقدمة، وما هو واقعا مقدمة إنما هو فعل الطهور مع قصد أمره استحبابه النفسي كما هو المقدمة الواقعية، فلا محالة إجمالا وإن كان لا يعلم إجمالا يأتي بذاك الذي هو مقدمة، وذاك الذي هو مقدمة إنما هو الإتيان بالأعمال بقصد أمرها النفسي، أي الفعل العبادي بما هو عبادي مقدمة، فيكون بحسب الحقيقة قد قصد العبادية الموجودة في المقدمة ولو كان غافلا عن عنوانها وخصوصياتها، لا يعلم اسمها أنه أمر آخر نفسي، لكن كأنه يقصده إجمالا لأنه يقصد إتيان ما هو مقدمة يوصله إلى ذي المقدمة إلى الواجب النفسي، فقصد التوصل يستلزم قصد المقدمية والإتيان بالمقدمة هو مقدمة واقعا، وما هو مقدمة واقعا مأخوذ فيه قصد الأمر والاستحباب النفسي لأن عباديته بذلك، وما هو مقدمة إنما هو العبادة الفعل العبادي، فبالتالي يكون هذا داعيا للاستحباب النفسي والأمر النفسي، يكون الأمر النفسي داعيا له ويكون قاصدا للاستحباب النفسي من خلال هذا العنوان الإجمالي، من خلال قصد التوصل بما هو المقدمة واقعا يكون قاصدا أيضا لذاك الأمر الاستحبابي النفسي الذي به تكون العبادية وبالتالي المقدمية للطهارات الثلاث. هذا أيضا الجواب الذي أجاب عليه، إلا أن هذا الجواب من الواضح أنه غير تام، وأشكل عليه مدرسة المرزا بإشكال دفع هذا الجواب، قالوا أن هذا الكلام غير صحيح في باب الداعي على الداعي، لا يمكن أن يكون شيء داعيا إلى داعوية أمر آخر إلا إذا كان الفاعل ملتفتا إلى هذا التوقف، إلى أن هذا يتوقف على هذا الأثر الذي صار داعيا له، يتوقف على أن يأتي بذاك الفعل بداعي أمر آخر بداعي شيء آخر، الداعي على الداعي لا يكون أمرا قهريا أوتوماتيكيا وبالملازمة، وإنما يكون الداعي على الداعي على القول بقبول فكرة الداعي على الداعي فيما إذا كان الفاعل المكلف يعلم بأنه هذا الذي يتعلق به يترتب عليه الأثار والداعي الأول يدعو إليه، ذاك متوقف على أن يأتي به بالأمر الآخر بالداعي الآخر، يعني أن يلتفت إلى الداعي الثاني. الداعوية إلى الداعوية فرع الالتفات إلى الداعي الثاني والعلم به، فلا بد وأن يعلم بأنه مثلا الأثر مترتب على المال، مثلا مترتب على الإتيان بالفعل بالداعي إطاعة والديه وأمر والديه مثلا، فلا بد أن يعلم بوجود أمر لوالديه هنا لكي يستطيع حينئذ أن يأتي به بهذا الداعي الثاني، وإلا لا تتحقق الداعي على الداعي. الداعي الطولي فرع العلم به لكي يتحقق، وإلا لا يتحقق داعي، ليس له داع آخر غير هذا الداعي الأول. فالكون ما هو المقدمة واقعا فيه أمرون، ما هو المقدمة واقعا عبارة عن الوضوء أو الغسل الذي فيه أمر استحبابي، هذا المقدار الأمر الاستحبابي الواقعي بفعل الوضوء والغسل والتيمم، هذا لا يكفي لأن يكون من قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة وهو جاهل عن هذا الأمر الاستحبابي يدعو هذا التوصل إلى أن يجعل أمره الاستحبابي داعيا له، والأمر الاستحبابي يكون داعي فيتحقق له داع طولي، لا يتحقق له داع طولي ولا يتحقق منه قصد لهذا الأمر. وبعبارة مختصرة، قصد الأمر فرع العلم بالأمر، من لا يكون عالما بأمر يستحيل أن يتحقق منه قصد الأمر ونية الأمر، فالأمر الاستحبابي يستحيل أن هنا يكون منويا لهذا المكلف الجاهل أو الغافل عن هذا الأمر الاستحبابي، فلا يكون داعيا لا أصليا ولا طوليا، لا يمكن أن يكون داعيا لا أوليا ولا ثانويا، لا داعيا أولا ولا داعيا ثانيا، بحيث يصير الداعي الأول داعيا نحو دعويته وقصده، فلا يكون مقصودا الأمر الاستحبابي، لا يمكن أن يكون مقصودا. وإذا لم يكن كان القصد هنا ممتنعا قصد هذا الأمر الاستحبابي، إذن فالعبادية فرع قصد الأمر، هنا الأمر الاستحبابي الذي يمكن أن يكون عباديا لم يقصده المكلف، يستحيل عليه أن يقصده مع جهله وغفلته به. الأمر الذي قصده بحسب الفرض لم نقبل كفايته في العبادية وفي قربية المقدمة، لأنه غير متعلق بالمقدمة بل بشيء آخر وهو ذي المقدمة. هذا إشكال صحيح مسجل على المحقق الخراساني، هذا الإشكال الذي سجله المرزا قدس الروح، ومن هنا انتقل إلى ذاك الجواب الذي ذكرناه، أو حاول أن يصحح المرزا نفسه أن يصحح القربية بنفس قصد التوصل، لكن صححه من خلال افتراض أمر ضمني أو انبساط الأمر الشرعي المتعلق بذي المقدمة على القيد أيضا، والذي قلنا أنه من إذا أراد معناه الحقيقي ففيه إشكال، فإنه لا أمر ضمني بالقيد لأن القيد خارج والتقيد هو الذي يكون داخلا مع النقد الذي ذكرناه هنا. لكن أصل منح المرزا صحيح، ولهذا من المحتمل قويا أن يكون مقصوده الجواب الصحيح الذي اختاره مدرسة المرزا بعده، وهو أن أراد المرزا أراد نفس هذا المعنى الذي ذكرناه في الجواب الصحيح، أن قصد التوصل وامتثال الأمر النفسي بنفسه أيضا قصد قربي لا يحتاج إلى قصد إلى مصحح آخر للقربية والمقربية، ولا نحتاج إلى أمر آخر، فإن التقرب عبارة عن الإتيان بالفعل من أجل المولى، وهذا النحو من النية والقصد في فعل المقدمة أيضا قربة وشروع في الامتثال والانقياد والإطاعة للمولى، فهو وجه حسن ونية حسنة فتكون عبادة وتكون قربية. هذا إشكال الوارد الأول على المحقق الخراساني. وهناك إشكال ثاني أيضا أورده السيد الشهيد على الجواب الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية، وحاصل هذا الإشكال هو أن الناقض بمورد يرتفع فيه هذا الاستحباب النفسي، أنه في بعض الموارد يمكن افتراض ارتفاع الاستحباب النفسي حتى على تقدير ثبوت الاستحباب النفسي فقهيا للطهارة الثلاث، لكن لو فرض ارتفاعه بأن افترضنا أن يكون هناك عنوان آخر ينطبق على الطهارة التي وقعت مقدمة لواجب، بذاك العنوان يصبح هذا الفعل مرجوحا عند المولى في نفسه، مكروها أو تركه مستحبا باستحباب وكراهة أهم وأشد ملاكا من ملاك الاستحباب النفسي، بحيث في نفسه لولا المقدمية لا يمكن الإتيان به بقصد امتثال أمر المولى، لأن المولى درجة كراهته له أكثر من درجة حبه له، والشيء الذي المكلف يعلم أن هذا المولى يكرهه أكثر مما يحبه لا يمكن الإتيان به بقصد مضاف إلى المولى، لأنه يعلم حين أن المولى يريد منه الابتعاد عنه الاقتراب. لكن هنا يفترض السيد من باب أن الكراهة مثلا في العبادات قد لها تتصور، يفترض استحباب الترك أن يكون تركه مستحبا، ترك هذا الطهور مستحب لطرو عنوان أوجبت أن يكون الترك مستحبا، كما لو أدى إلى تأثر مؤمن مثلا يتأذى عندما يرى شخصا يغتسل أمامه أو يتوضأ أمامه، وإيذاء المؤمن مثلا فيه درجة، ولو كان هذا ليس من الإيذاء المحرم بذاك الشيء، إيذاء بمعنى تأثر، ونحن نعلم أن الشارع يكره تأثر المؤمن ولو لم يبلغ مرتبة الإيذاء الذي يكون حراما أيضا لا يحبه، فيكون الترك العنوان المنطبق على الترك مثلا أو الكراهة للفعل هذا فيه ملاك أرجح من ملاك الاستحبابي للفعل، فإنه في مثل هذه الحالة الإتيان بالطهور بلحاظ ملاكات نفسه قربة إلى الله لا يمكن، لأن الاستحباب النفسي يزول في الفعل وينكسر يصبح مزاحما بنحو التزاحم الملاكي للتزاحم التزاحم الامتثالي الذي لا ينافي فعلية لا ينافي العبادية، التزاحم الملاكي لأن في الفعل حزازة أشد من ما فيه مثلا من المصلحة، أو في تركه مصلحة أهم مما في الفعل، فيصبح كسر وانكسار بين الملاكين النفسيين، الملاك في الفعل الاستحباب النفسي والملاك في الترك الذي هو مثلا مصلحة الترك التي هي أهم، وبعد الكسر والانكسار حيث أن ذاك أهم لا يمكن الإتيان بالفعل بنية القربة وبقصد القربة في نفسها، لأن في نفسها مصلحة الترك أكثر، فتركه يمكن أن يؤتى به قربة إلى الله لا فعله. لكن مع ذلك لأن الواجب توقف على هذا، لأنه صار مقدمة للواجب والواجب مقدم على الاستحباب على المستحب، فيصح أن يأتي به المكلف مع قصد التوصل والتقرب إلى ذي المقدمة وهو الغاية الواجبة. ففي مثل هذا المورد بقصد التوصل يمكن التعبد، لأن ذاك واجب أهم، يعني فيه الوجوب لا يزاحمه الاستحباب، والاستحباب الترك المقدمة أو قول الكراهة لا تزاحم الوجوب، فلا محالة إذا صارت مقدمة الواجب مكروهة أيضا يؤتى بها بقصد الامتثال لذي المقدمة، بل يجب أن يؤتى بها لأن الواجب لا يزاحمه المكروه، فيكون قصد امتثال والتوصل إلى امتثال الواجب النفسي هنا مصححا ومقربا، لكن قصد الأمر الاستحباب النفسي لا يمكن أن يكون مقربا، لأن الاستحباب النفسي ارتفع وسقط، ارتفع هذا الاستحباب النفسي وسقط باعتبار ما أشير أنه يوجد في قباله ملاك آخر أهم منه، استحبابي آخر أهم منه يكسره في الكسر والانكسار الملاكي والتزاحم الملاكي يكسره، ويكون أرجح منه، وتركه يكون أفضل من فعله لولا توقف الواجب النفسي الذي يتقدم على كل مستحب عليه وعلى كل مكروه عليه. إذن هنا قصد الاستحباب النفسي والعبادية من ناحيته لا يمكن، لأن الاستحباب النفسي في الفعل حتى لو كان في مثل هذه الحالة يرتفع بوجوب عروض ذاك العنوان الذي فيه كراهة أو فيه في تركه استحباب وملاك استحبابين أشياء. ثم قد يشكل على هذا الجواب بأنه هذا صحيح، أن الاستحباب النفسي يرتفع إذا لم يقع مثل هذا الفعل مقدمة للواجب، يرتفع استحبابه النفسي باعتبار عروض وطرو العنوان الآخر على الفعل أو على الترك الذي فيه ملاك استحبابي أشد من هذا وأهم من الاستحباب في الفعل، فيكتب الكسر والانكسار يزول لا محالة الاستحباب. لكن حيثما يقع هذا الفعل إذا وقع مقدمة لواجب وإن كان في تركه ملاك استحبابي أشد، حينما يقع مقدمة لواجب والواجب مقدم على كل مكروه أو مستحب، على الترك المستحب الواجب مقدم، لأن ترك المقدم يؤدي إلى انتراك الواجب وهو الواجب النفسي المتوقف على فعل المقدمة، حينئذ هذا الوجوب النفسي المقدم على استحباب الترك يرفع استحباب الترك. فإذا ارتفع استحباب الترك جاء استحباب الفعل، لم يكن مانعا من أن يكون استحباب الفعل موجودا فيكون الفعل مستحبا يعني أو يمكن أن يكون مستحبا ومطلوبا ولو بالاستحباب المندك الوجوب الغيري على ما سوف يأتي من دعوة الاندكاب هنا، فيكون حينئذ الاستحباب النفسي قابلا لأن يكون مقصودا فيقصده المكلف. حينئذ المكلف هنا يقصد هذا الاستحباب النفسي. فأيضا هذا النقد غير وارد في المورد الذي لا يكون هناك توقف لواجب على هذا المقدمة، لا نختار نحن أيضا نقبل أنه يكون العمل باطلا لأنه لا يمكن قصد التقرب في المورد الذي حتى بقصد التوسل، إذ لا واجب نفسي متوقف عليه. وفي المورد الذي يوجد هناك توقف، حيث أن الواجب المتوقف وجوبه أهم من استحباب الترك، فيرتفع استحباب الترك للمقدمة وبالتالي يرجع استحباب الفعل مثلا ولو ذاتا، فيمكن قصد التقرب به. هذا الإشكال يجيب عليه السيد الشهيد أيضا بجوابين. الجواب الأول أنه يقول بأن هذا ولو قيل، لو قبل أن نأتي إلى الجواب، لو قيل بأنه هنا ملاك هذا الترك الأهم، ملاك الاستحباب في الترك الأهم يكون موجودا وإن سقط خطابه لوجود الأمر الوجوبي بذل المقدمة الرافع لاستحباب الترك، لكن ملاكه موجود، يقال من أين تستكشفون الملاك إذا سقط الاستحباب في الترك للمزاحمة مع الواجب الذي هو دائما أهم من المستحبات؟ وبسقوط الاستحباب خطابا لا يمكن كشف فعلية ملاكه. هذا أيضا ذيل الإشكال. يجيب على هذا الإشكال السيد الشهيد أيضا بجوابين. جواب أول أنه كثيرا ما يمكن إحراز وجود الملاك في الاستحباب في العنوان الترك، العنوان المنطبق على ترك هذه المقدمة، بحيث ملاك الاستحباب في الترك نحرزه، أما إذا كان ملاكا عرفيا يفهمه العرف بحيث كانت انعقدت ملازمة عرفية على دلالة التزامية عرفية على ذلك الملاك حتى مع سقوط الخطاب. في ذاك المورد ماذا مثلا؟ أفرض من قبيل ما إذا كان العنوان من العناوين التي تكون ملاكاتها توصلية، من قبيل ما قلنا من تأثر المؤمن مثلا، فإن هذا الملاك يحرز وجوده. قالت الأمر المولى يرفع اليد عن استحباب الترك خطابا فقط، لكن ملاكا موجود. فملاك الترك للوضوء في نفسه أقوى من ملاك فعل الوضوء، وحينئذ إذا كان هكذا، إذا كان الملاك فعليا فالاستحباب النفسي أيضا يكون ساقطا لا محالة. هذا الاستحباب النفسي هنا يكون مرتفعا لأنه الملاك إذا كان ملاك الترك موجودا وكان ملاكه أقوى من ملاك الفعل في نفسه فلا يتحقق حينئذ أمر وتكليف بالاستحباب النفسي في الفاعل. فإن من شرائط فعلية الأمر والاستحباب النفسي لفعلين أن يكون ملاكه النفسي في الفعل أرجح منه في التارك بعد الكسر والانكسار. المفروض أن هنا لا يكون كذلك. نعم لو لم نكن نحرز الملاك في التارك الأهم الملاك الاستحبابي في التارك الأهم كنا نستطيع أن نتمسك بإطلاق دليل الاستحباب النفسي ونثبت استحبابه هنا أيضا نفسيا، لكن بحسب الفرض أحرزنا الملاك الأهم في التارك، ومع إحراز الملاك الأهم في التارك أو الملاك للكراهة في الفعل حينئذ الاستحباب النفسي لا يرجع، لأن من شر وإن لم يكن مستحبا الترك خطابا فإنه لا يكفي. مجرد ارتفاع الاستحباب في التارك الأهم خطابا لا يكفي لرجوع استحباب الفعل ما لم يكن ملاكه أيضا مرتفعا، وإلا مع إحراز فعلية الملاك في التارك وأهميته وكونه بعد الكسر والانكسار أكثر من ملاك الفعل لا محالة الاستحباب النفسي في الفعل يزول ولا يعود. وإن شئتم قلتم الاستحباب النفسي إنما يصبح فعليا إذا كان هناك ملاك نفسي أرجح، مع عدم وجود ملاك نفسي أرجح سواء كان خطاب بالترك استحبابا أو لم يكن خطابا، كان أمر كراهة في الفعل لأن ملاكه أرجح من ملاك الاستحباب النفسي أو لم يكن خطاب، الخطاب ليس هو المانع عن خطاب الاستحباب النفسي وإنما ملاكه المانع عن خطاب الاستحباب النفسي في الفعل. فإذا كان ملاكه محرزا حينئذ يكون الاستحباب النفسي في الفعل غير فعليا مرتفعا. نعم الوجوب النفسي لذي المقدمة يكون موجودا وفعليا، وهو يوجب حينئذ سقوط الاستحباب في التارك أو سقوط الكراهة وارتفاع الكراهة، لأن الكراهة في الفعل أو الاستحباب في التارك مع وجوب الفعل المتوقف على هذه المقدمة لا يجتمعان، متمانعان لا محالة متزاحمان، فذاك حيث أنه وجوب وهذا كراهة واستحباب لا محالة يرتفع. إذن فيكفي في من أجل النقض النقض بمورد يحرز فيه فعلية ذلك الملاك للكراهة أو فعلية ذاك الملاك في ترك هذا الوضوء في هذه الحالة مثلا الأرجح من الاستحباب ملاك الاستحباب النفسي في الفعل. في مثل هذه الموارد كما إذا كان ذاك العنوان عنوانا عرفيا فعلية ملاكه أيضا محرزة في هذه الموارد، حينئذ كيف يقصد التوصل كيف يقصد الأمر النفسي الاستحبابي في الفعل مع أنه لا أمر استحبابي في الفعل لكي يمكن قصده؟ هذا الجواب الأول. والجواب الثاني الذي يعطيه السيد الشهيد على هذا الشيء أنه في بعض الموارد الاستحباب الذي أرجح أيضا لا يرتفع، يمكن افتراض أنه فعلي لا يرتفع، فلا فالمانع عن الاستحباب النفسي وفعلية الاستحباب النفسي موجود ملاكا وخطابا لا خطابا فقط، وذلك فيما إذا افترضنا أن هذا الوضوء لم يكن مقدمة منحصرة بل كان يوجد فرد آخر من الوضوء ممكن في هذه الحالة بأن يتوضأ مثلا في مكان آخر أو بماء آخر، لم يكن منحصرا الاتيان بالوضوء بهذا الفرد الذي في تركه رجحان في تركه ملاك استحبابي أرجح. إذا كان منحصرا بهذا الفرد في هذا الزمان فلا محالة، حيث أن الوجوب فعلي على ذي المقدمة والذي المقدمة يتوقف على هذه المقدمة وفعلها لا تركها، فالاستحباب للترك يزول لا محالة بالتزاحم. استحباب الترك الأهم خطابا يزول على الأقل، أما ملاكا فيبقى بعد البحث السابق. لكن إذا كانت إذا كان الفرد غير منحصر، يعني يوجد في عرض هذا الطهارة فرد آخر من الطهارة يتمكن منها المكلف وليس فيه هذا العنوان الذي يكون مكروهان أو يكون تركه ترك الفعل. عنوان منطبق على ترك الفعل ترك الوضوء وفيه ملاك استحبابي أهم. كان هنا فردان وضوءان يتمكن منه، أحدهما أمام هذا المؤمن فيؤذيه، هذا تركه أهم أو فعله مثلا مكروه. فعل ونحو آخر، فرد آخر من الوضوء يمكنه أن يأتي به في الغرفة الأخرى أو بالماء الآخر لا يتأذى من هذا، يتأذى من هذا الماء، يتأثر من الوضوء بهذا الماء لا بذاك الماء، فيمكنه أن يتوضأ بذاك. فلا لا تنحصر المقدمة في المقدمة التي في تركها رجحانون. إذا كان هكذا حينئذ هنا الاستحباب في الترك خطابا أيضا فعليا لا فقط ملاكا. لماذا؟ لأنه لا تزاحم حينئذ، لا تنافي ولا تزاحم بين وجوب ذي المقدمة الواجب المتوقف على أحد الوضوءين وبين استحباب ترك هذا الوضوء، لأن المكلف يمكنه أن يمتثلهما معا بأن يتوضأ بالفرد الآخر من الماء بالوضوء الآخر الذي ليس في تركه استحبابون. ترتفع المزاحمة لا محالة، ترتفع المضادة بين وجوب الواجب النفسي المتوقف على الوضوء وبين استحباب ترك هذا الفرد من الوضوء، لأن الاستحباب في ترك هذا الفرد لا في ترك كلا الفردين، والوجوب وجوب لواجب يتوقف على أحد الفردين فلا تزاحم لا تضاد. إذ يمكن للمكلف أن يمتثل كلا الأمرين، هم الأمر الوجوبي بذي المقدمة من خلال الاتيان بالفرد الآخر من الوضوء، وهم الأمر الاستحبابي بترك هذا الفرد من الوضوء بأن يترك هذا ويأتي به، فلا تزاحم في البين لعدم التضاد. فيكون الأمر الاستحبابي الأهم بترك هذا الفرد من الوضوء فعليا أيضا، لا فقط ملاكه فعلي في هذا الفرد، خطابه أيضا فعلي. فلا يكون حينئذ الأمر الاستحبابي بالوضوء لا يكون شاملا لهذا الفرد لا محالة. الأمر الاستحبابي هذا بلحاظ الأمر الغيري لا تزاحم، وأما الأمر الاستحبابي، الأمر الاستحبابي الذي به صور السيد الماتن صاحب الكفاية صور العبادية، الأمر الاستحباب النفسي متعلق بالوضوء، هنا لا محالة سوف يكون الأمر الاستحبابي متعلقا بالفرد الآخر من الوضوء لا بما ينطبق على هذا الفرد، لأن هذا الفرد يكون فيه في فعله حزازة أقول في تركه استحباب أهم. فلا محالة الأمر الاستحبابي سوف لا ينبسط على هذا الفرد، يختص بالفرد الأول ولا ينبسط على هذا الفرد. فإذا لم يكن منبسطا على هذا الفرد فهذا الفرد لا يمكن الإتيان به بقصد الاستحباب النفسي، إذ لا استحباب نفسي فيه بعد أن كان في تركه استحباب أرجح وملاكه بعد الكسر والانكسار أقوى. فيكون الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بالوضوء مقيدا لا محالة بغير هذا الفرد بالفرد الآخر، ولازمه حينئذ أنه لو جاء بهذا الفرد من الوضوء يقع باطلا، لأنه ليس فيه أمر استحبابي قربي لكي يمكن أن يقصده، إذ لا استحباب في فعله بل استحباب في تركه، مع أنه يقع صحيحان لو جيء به بقصد التوصل إلى ذي المقدمة، لو جيء به بقصد امتثال والوصول إلى ذي المقدمة يقع حينئذ هذا صحيحان. هذا جواب ثاني يذكره السيد الشيخ. الجواب الأول صحيح لا يمكن الدغدغة فيه، إلا أن هذا الجواب الثاني في النفس منه شيء سوف يأتي إن شاء الله.